لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا عليكم، اللهم آمين. آيات مطلعها قول الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه الآية في معرض الرد على اليهود الزاعمين أنهم أحق بالله سبحانه، وأنهم أولى بجنته ونعيمه، وأن الدار الآخرة الجنة فيها هي لهم خالصة من دون سائر الناس. فقد كان اليهود يدعون ذلك، وكذا النصارى يدعون ذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وكانوا يقولون أيضا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. والمعنى: قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. هكذا كانوا يدعون. فرد عليهم بقول الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة، أي وما فيها من الجنة، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، خالصة أي لكم وحدكم لا يشارككم فيها غيركم. ومن الآيات التي توضح معنى خالصة أي صافية لقوم دون الآخرين قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون فيها غيرهم في الحياة الدنيا، خالصة لهم يوم، خالصة يوم القيامة، أي لأهل الإيمان خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم. كذلك قوله تعالى في شأن بعض أنبيائه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة، أي ميزناهم بميزة، وهي كثرة تذكر الدار الآخرة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فعود على الآية الكريمة التي نحن بصددها، يوجه القول لليهود: قل يا معشر اليهود، إن كانت لكم الدار الآخرة كما تزعمون وما فيها من الجنات خالصة لكم لا يشارككم في الجنات غيركم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا الموت إن كنتم صادقين، قيل فيها قولان للعلماء: أحدهما تعالوا نحن وأنتم نباهل ندعو على أنفسنا وأنفسكم على أينا الكاذب أن يعاقبه الله سبحانه، كآيات المباهلة. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ونحوه قوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان منا أو منكم ضالا فتعالوا ندعو ونقول زاده الله ضلالا إلى ضلاله. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي ليزده الله في الضلالة زيادة. فهذا الوجه الأول في قوله تعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، تعالوا نحن وأنتم نباهل وندعو على الظالم منا أن يموت أو يؤخذ. والوجه الثاني فتمنوا الموت اطلبوا من الله أن يميتكم بغض النظر عن المباهلة، اطلبوا من الله أن يميتكم حتى تدخلوا الجنة كما زعمتم. هذا ومن المسائل الفقهية المتعرضة بهذه الآية الكريمة المتعلقة بها أننا كمسلمين نهينا عن تمني الموت إذا أصابنا ضر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وكذلك فإننا عند خشية الفتن يجوز لنا أن نتمنى الموت، فتمنين الموت خشية الفتن له أدلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فيجوز لنا أن نتمنى الموت خشية الفتنة في الدين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء. وأيضا في هذا الصدد فإن سحرة فرعون لما آمنوا قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكذلك الصديق يوسف عليه السلام لما اجتمع شمله واجتمعت له الدنيا قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فدعا يوسف عليه السلام أن يتوفى على الإسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولما رأت مريم عليها السلام جبريل متمثلا لها بشرا سويا قالت وقد حملت وبعد أن حملت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فتمني الموت خشية الفتنة وارد، لكن اليهود أمروا أن يتمنوا الموت لا للعلل السابقة، بل لأنهم يدعون أن الآخرة لهم من دون الناس. قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولكنهم ليسوا بصادقين. قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا. لماذا لا يتمنى اليهود الموت؟ لجرائمهم التي ارتكبوها، والتي منها قتل الأنبياء بغير حق، وقتل الأميرين بالقسط من الناس. فقتلوا الأنبياء بغير حق، وقتلوا الأميرين بالقسط من الناس، وسعوا في الأرض بالفساد، وقالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وكذا قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فكتبت عليهم مقولاتهم الشنيعة في صحائف أعمالهم، فلذا لن يتمنوه كما قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة، فهم لا يريدون الموت لأنهم علموا أنهم أساءوا وأسرفوا، فلذا لا يتمنون الموت بل هم حريصون على الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هنا وجهان: أحدهما الوقف عند قوله ومن الذين أشركوا، فيكون المعنى ولا تجدن أحرص الناس على حياة اليهود، ولا تجدن اليهود أحرص الناس على الحياة من الذين أشركوا، فيكون المعنى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة حتى إنهم أحرص على الحياة من أهل الشرك، فأهل الشرك كانوا يحبون الحياة ويقولون إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وكذا الأعاجم من تحيتهم عش 10,000 سنة، عش 1,000 سنة، هذه أمنياتهم وهذه دعواتهم، يتمنون طول الحياة. فالوجه الأول من وجوه التأويل ولتجدن أيها المسلم، لتجدن اليهود أحرص الناس على طول الحياة وأحرص من الذين أشركوا، فيكون قوله ومن الذين أشركوا على معنى وأحرص من الذين أشركوا، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، تم المعنى. وبعد قال تعالى ومن الذين أشركوا قوم، ومن الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة، هذه أمنيتهم، وإن عمروا 1,000 سنة قال تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي طول عمره لن يصرفه عن العذاب ولن يصرف العذاب عنه ولن يبعده عن العذاب ولن يبعد العذاب عنه. قال تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي أن طول العمر لن يجدي في صرف العذاب عن الأشخاص. قال تعالى والله بصير بما يعملون، لا تخفى عليه من أعمالهم خافية. ثم يقول تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. كيف ذلك؟ أهل الشرك كانوا يقولون أو عفوا اليهود أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إنا سائلوك عن أشياء إن أجبتنا فأنت نبي وإلا فلا، فسألوه فأجابهم خير جواب، ثم وجهوا إليه سؤالا قالوا من يأتيك من الملائكة يا محمد عندها نتبعك أو نفارقك؟ قال يأتيني جبريل. قالت اليهود يأتيك جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة فلن نتبعك إذن، ولو قلت ميكائيل لاتبعناك، أما وقد قلت جبريل فإن جبريل عدو اليهود من الملائكة. قالوا ذاك الذي ينزل بالحرب، كذا قالوا. فالشاهد من ذلك أن اليهود عادوا جبريل عليه السلام. ولماذا عاد اليهود جبريل عليه السلام؟ قال فريق من العلماء عادت اليهود جبريل عليه السلام لأنه نزل بالوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس النبي من بني إسرائيل، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، وكانت يهود ترغب أن يكون النبي الخاتم منهم من بني إسرائيل. فلما جاء النبي الخاتم محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، لما جاء النبي الخاتم من العرب من نسل إسماعيل عادت اليهود رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعادت اليهود جبريل الذي نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصالة هو سبب عدائهم لجبريل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في كتابه الكريم قل من كان عدوا لجبريل، أي فلا ينبغي أن يعاديه، لأن جبريل ما نزل من تلقاء نفسه، فالذي يعادي جبريل سيعادي من أرسل جبريل، وسيعادي من أنزل القرآن بواسطة جبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. بإذن الله أي لم ينزل من تلقاء نفسه، هدى مصدقا لما بين يديه، أي موافقا للتوراة والإنجيل التي تقدمته، وأيضا مجيئه تصديق لها وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أي من عادى هؤلاء فقد كفر، والله عدو للكافرين. ثم يقول تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. من العلماء من قال أو هنا بمعنى واه، فيكون المعنى على حد قوله وكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، إضافة إلى سائر جرائمهم فإنهم أهل غدر وعدم وفاء. أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وقد قيل إن هذا استفهام للتوبيخ وله وجه أيضا. أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ثم قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، أي ولما جاء إلى اليهود رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فمن ترك الحق ابتلي باتباع الباطل والعياذ بالله. ومعنى الآية ولما جاء اليهود رسول من عند الله، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، موافق للتوراة التي معهم، ومصدق لها بمجيئه، فقد أخبرت به ماذا كان منهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، رموا بالتوراة خلف ظهورهم ولم يتبعوها، واتجهوا إلى أباطيل أخر اتبعوها. لما كانت التوراة فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وكذلك مصدق لها، لما كان ذلك تركت اليهود التوراة، فلما تركت التوراة ماذا صنعت؟ يلزمهم كتاب، اتبعوا الخرافات والأقاويل الباطلة التي اختلقتها الشياطين عن ملك سليمان وعلى نبي الله سليمان أيضا. قال تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي طرحوا، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم، فكان منهم من استمسك بالتوراة ومنهم من طرحها خلف ظهره، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اتبعوا ما افترته الشياطين وتقولته عن ملك سليمان. وكيف ذلك؟ وكيف كان؟ وما هو ذلك؟ أقول وبالله التوفيق، ذكر في مجموع الروايات الموقوفة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوفة على التابعين وبعض الإسرائيليات ما حاصله، ذكر ما حاصله. والحديث عن الإسرائيليات من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن ينبغي أن يكون السند ثابتا إلى من قاله من الصحابة، وقد حسن السند إلى ابن عباس بذلك. وحاصل ما ذكر في هذه الآيات أن سليمان عليه السلام، وهذا من كلام ابن عباس بمعناه، أن سليمان عليه السلام كانت إحدى نسائه يقال لها الجرادة، وكانت من أحظى نسائه عنده، وأن سليمان عليه السلام دخل الخلاء وترك الخاتم مع الجرادة، فتمثل الشيطان بصورة سليمان وجاء على أنه سليمان إلى زوجته الجرادة وأخذ منها الخاتم وجلس على كرسي الملك، وجلس على كرسي الملك ملك سليمان يقضي بين الناس بأقضية باطلة استنكرها الناس على هذا على سليمان. والجالس ليس في حقيقة الأمر سليمان، بل شيطان متمثل بصورة سليمان عليه السلام. وهذا أذكره العلماء عند قول الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذا رأي جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة، وإن كان منهم من يفسر الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان بأنه نصف الإنسان الذي رزق به سليمان لما قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، لعله شغل عنها أو نسي لأمر يريده الله، فما وضعت منهن امرأة إلا واحدة، وضعت نصف إنسان. قال بعض العلماء: هذا الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان. لكن الجمهور من أهل العلم على أن الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان هو شيطان تمثل في صورة سليمان، على ما ورد من الأثر عن ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الشاهد أن الشيطان لما أخذ الخاتم من الجرادة وجلس على كرسي سليمان يقضي بأقضية ضالة باطلة بين الناس، حينئذ وفي هذا التوقيت وقت الفتنة التي حدثت لسليمان إذ الله قال: ولقد فتنا سليمان، جاءت الشياطين من الجن أتباع إبليس ودسوا سحرا وكفرا تحت كرسي سليمان، تحت كرسي الملك دسوا سحرا وكفرا تحت الكرسي. فلما من الله على سليمان ورد إليه حكمه وعاش زمنا وبعد ذلك مات، جاءت الشياطين وقالوا إن سليمان كان رجلا كافرا، وإنه كان مشعوذا يقضي بين الناس بالسحر، واستخرجوا السحر الذي وضعوه هم بأنفسهم من تحت كرسي سليمان. فهذه الأباطيل والخرافات التي افترضتها الشياطين على ملك سليمان اتبعتها اليهود وكفروا سليمان عليه السلام. اتبعتها اليهود، تركوا التوراة لأن فيها ما يوافق رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهي الحق. فلما تركوا التوراة الحق ابتلوا بالباطل، فاتبعوا الخرافات والكفريات والشعوذات التي افترضتها الشياطين على ملك سليمان. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تحكيه وتقصه وتفتريه الشيطان عن ملك سليمان. فمن ثم كفروا سليمان وقالوا كان ساحرا وكان كافرا وحاشاه، فهو نبي كريم له عند الله زلفى وحسن مآب. قال تعالى: مدافعا عن أنبيائه، مدافعا عن أوليائه. قال تعالى: مدافعا عن سليمان عليه السلام، وما كفر سليمان. سليمان أبدا ما كان شخصا كافرا، بل نبيا ملكا كريما عليه الصلاة والسلام. قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فمن شأن الشياطين أنها تعلم الناس السحر. إذن تعلم السحر أصله من الشياطين، ومتعلم السحر إنما يأخذ من الشياطين، شياطين الإنس عن شياطين الجن من أتباع إبليس والعياذ بالله. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هل السحر كفر؟ هل السحر كفر لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أم السحر كبيرة من الكبائر؟ الحاصل في هذه المسألة وكجواب عليها أن السحر فيه تفصيل، وإن كنا على الإجمال نستطيع أن نصدر حكما عاما أن السحر كبيرة من الكبائر، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس، وذكر الحديث ففرق بين السحر وبين الشرك بالله، كذا في الإجمال. وعلى التحرير والتدقيق، قد يكون السحر في بعض الأوقات كفرا وقد يكون كبيرة، فبحسبه، ولكل ملابسات تحيط به، ومن ثم يصدر الحكم اللائق بكل طريقة من طرائق السحر. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قوله تعالى وما، هل هي اسم موصول بمعنى الذي؟ فيكون المعنى يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذا الوجه الأول، أن ما اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والوجه في تفسيرها يأتي الآن إن شاء الله. أما الوجه الثاني في قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أنما نافية، فيكون المعنى وما أنزل السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت، فتكون ما نافية. ولكن الأكثرون من أهل العلم في هذا المقام على أن ما اسم موصول بمعنى الذي، والمعنى أن الشياطين تعلم الناس السحر وتعلم الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما شأن هذين الملكين؟ ومن هاروت ومن ماروت؟ وما ماروت؟ من هاروت ومن ماروت؟ قال بعض العلماء إن هاروت وماروت، وهذا القول ابتداء ليس له مستند عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، وكأنها متلقاه من الإسرائيليات. فمن العلماء من قال إن هاروت وماروت ملكي، إن هاروت وماروت ملكان من الملائكة، ملكان من الملائكة، وكان من شأنهما أن الملائكة قالت يا رب نحن أطوع لك من بني آدم، فقيل لهم اختاروا اثنين منكم، فاختار هاروت وماروت، فركبت فيهما الشهوة ونزل إلى الأرض، فجلس يقضيان بين الناس، فأتتهما امرأة حسناء فراودها عن نفسها. المهم كذا قيل في الإسرائيليات، وإلا فالملائكة على الإجمال قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن المجوزون لهذه الإسرائيليات قالوا هذه استثناءات من العمومات، فالله تعالى أعلم. المهم أنهما على حد قول القائلين بهذا ارتكبا معها ما لا يرضي الله، وبعد خير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فهما ببابل ينزل عليهما السحر، كذا قيل ينزل عليهما السحر كفتنة للناس وابتلاء للناس، بدليل قوله وما يعلمان من يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، أي نحن ابتلاء واختبار، فلا تكفر بتعلمك السحر. كذا قيل أن الملكين هاروت وماروت ببابل يعلمون الناس السحر، لكن قبل التعليم يقولان إنما نحن فتنة ابتلاء واختبار فلا تكفر، فاستدل به على كفر من يتعلم السحر لقوله أما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طرحت أسئلة، هل ربنا ينزل الشر حتى يقال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فمن العلماء من قال الخير أنزله الله والشر قدره الله، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم يقول أو ذات ليلة يقول سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل الليلة من الفتن. ويقول النبي أيضا في حديث آخر إني أرى الفتن خلال بيوتكم تنزل كمواقع القطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الوجه الأول في التفسير، أن هاروت وماروت ملكان ابتليا بابتلاء ونزل إلى الأرض، وكان من شأنهما أنها فتنة للناس، وأن الشر ينزل عليهما يعلمان الناس لكن يحذران قبل التعليم، يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، كذا قيل. وقال بعض العلماء إن هاروت وماروت رجلان ليس بملكين، فإن الملائكة من شأنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه وجهة تقوي جدا قول من قال إن هاروت وماروت رجلان يعلمان الناس السحر ببابل، كذا قيل. ولكن المستظهر للقول الأول استظهر بالروايات التي وردت عن بعض الصحابة والروايات الإسرائيلية، واستدل بالسياق العام لكتاب الله عز وجل. لكن النافي لكونهما ملكين قال إن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله قال في شأنهم بل عباد مكرمون، وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذه حجة القائلين بأن هاروت وماروت إنما هما رجلان من أهل بابل فتن الله بهما العباد. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا وقد استفدت في تأويل هذه الآيات وإيراد الآثار وتحقيقها في كتاب التسهيل لتأويل التنزيل لمن أراد أن يراجعه. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي يتعلم السحرة والذين يريدون أن يكونوا سحرة يتعلمون من الشياطين ويتعلمون من هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن الساحر وبإذن الله قد يعمل أشياء أن يفرق بها بين المرء وزوجه، كما يذكر علماؤنا أن الساحر قد يخيل إلى المرأة زوجها في صورة حمار أو في صورة نمر، ويخيل الزوجة إلى زوجها أنها حية تريد أن تلدغه أو أنها جاموسة تريد أن تنطحه، يخيل تخيلات. فإن من شأن السحرة أنهم يخيلون للناس الأشياء على غير ظواهرها. قال تعالى في شأن السحرة مع موسى عليه السلام فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال تعالى في شأن السحرة مع موسى أيضا عليه السلام قال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فقد يستطيع السحر، ولكن هذا لا يتم أبدا له إلا بإذن الله. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمؤمن قوي الإيمان يستعين بالله ولا يرهب سحرة ولا يرهب كهنة ما دام معتصما بالله، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هنا قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فتعلم السحر ضرر على المتعلم نفسه قبل غيره، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من رضي بالسحر وقبله ليس له في الآخرة من نصيب ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون باعوا أنفسهم وباعوا دينهم مقابل دراهم معدودة فبئس البيع الذي باعوه وبئس ما اشتروا وبئس ما اعتاضوا به عن الإيمان فقد اعتاضوا عن الإيمان بالكفر عياذا بالله. قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لو أن اليهود آمنت بربها واتقته لمثوبة من عند الله لثواب وجزاء من عند الله عظيم خير لو كانوا يعلمون. هذا وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا، وأسأل الله أن يحفظ مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يهب المسيئين من أهلها للمحسنين، وأن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين، ويقضي الدين عن المدينين ويشفي مرضى المسلمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درر من التفسير فيها.